رحلة في الكون. الأرض التي نعيش عليها، والشمس التي تمنحنا الحرارة، والقمر الذي يضيء ليالينا، والنجوم التي تزين سماءنا، والفضاء الفسيح الواسع، كل ذلك يسمى بالكون. يا له من كون كبير! لنعطي مثالا لذلك. هكذا، قد تظنون أن المسافة بين طرفي مدينتكم طويلة جدا، وقد يكون بعضكم قد قام برحلة في الدولة التي يعيش فيها من شرقها إلى غربها، وشهد المساحات الشاسعة. قد يكون أحدكم قام بسياحة من بلده إلى دولة بعيدة جدا، ولكن يجب ألا تنسوا هذا الأمر، فحتى وإن تجولتم العالم كله، فلن تكفي أي مسافة على وجه الأرض لإدراك عظمة الكون. فما كرتنا الأرضية في الكون إلا كحبة رمل في صحراء واسعة. ترى كيف تشكل هذا الكون الهائل؟ الكون لم يكن موجودا في وقت من الأوقات، كان الناس في الماضي لا يعرفون عن الفضاء إلا القليل، والوسائل اللازمة للبحث في الفضاء كانت بدائية. ولهذا وجدت أفكار بعيدة عن الحقيقة في موضوع نشوء الكون، وأكثر الأفكار بعدا عن الحقيقة تعتقد بأزلية الكون. أي قبل أن يدقق في شأن الفضاء بشكل كاف، كان بعض الجهلاء يقولون بأن الكون ليس له بداية، بل كان موجودا دائما منذ الأزل.
يا لهذا السخف! أليس كذلك أيها الأصدقاء؟
نعم، الإدعاء أن الكون ليس له بداية كلام غير معقول. بيوتنا ومدرستنا لها تاريخ إنشاء، أمهاتنا وآباؤنا، ولكل واحد منا تاريخ ميلاد، أي كل شيء يحدث بتاريخ معين، سواء كان حيا أو جمادا. للكون أيضا بداية، وهذا يدلنا على الخالق العظيم ذي القدرة المطلقة الذي خلق هذا الكون من العدم. إنه خالقنا نحن الناس وجميع الكائنات الأخرى، الله تعالى. لحظة خلق الكون. من الذين أثبتوا بالمشاهدة أن للكون بداية خلق فيها العالم الفلكي إدوين هابل. كان لهابل مرصد عملاق. أثناء مراقبته السماء بمرصده الضخم في عام 1929 لاحظ تحرك النجوم. لم تكن هذه الحركات عادية، لأن النجوم كانت تبتعد عن بعضها بعضا باستمرار، ورأى كل ما في هذا الكون يبتعد عن بعضه. واستنتج من ذلك أن الكون يتوسع باستمرار تماما كما يتوسع البالون عندما ينتفخ. النجوم تبتعد عن بعضها باستمرار، وهذا يدل على أنها كانت مجتمعة مع بعضها في البداية.
ألا تودون معرفة كيف حصل ذلك؟
لو رجع الزمان تدريجيا إلى الوراء لرأينا كيف أن النجوم تتقارب من بعضها، ويستمر هذا التراجع إلى أن يجتمع الكون كله في نقطة واحدة. لو رجعنا بعد ذلك قليلا إلى الخلف ستنعدم هذه النقطة أيضا. العلماء الذين انطلقوا من هذا المنطلق حسبوا أنه قبل 15 مليار سنة تقريبا كانت جميع مادة الكون مضغوطة في نقطة صغيرة بحجم رأس الدبوس.
ترى كيف بدأت هذه النقطة الصغيرة فجأة بالتوسع؟ لنشاهد ذلك فيما يأتي.
بيك بانج، الانفجار الكبير. خلق الله الكون قبل مليارات السنين من انفجار نقطة صغيرة. نشأ من الانفجار قطع، انتشرت هذه القطع وتماثلت، وظهرت بداية الكون وتشكلت الأجرام السماوية الموجودة فيه. هذا الانفجار الذي كان بداية لخلق الكون بيك بانج، أي الانفجار الكبير. ولكننا نلاحظ هنا سرا عجيبا، الانفجارات دائما تخرب كل ما يحيط بها. على سبيل المثال انفجار البراكين، انفجار كهذا يخرب كل ما هو موجود، تتهدم المنازل وتقتلع الأشجار. الانفجار الكبير الذي أطلق عليه اسم بيك بانج، وهو انفجار أقوى بكثير من انفجار مليارات البراكين، ومع ذلك وعلى عكس الانفجارات الأخرى تماما تشكل هذا الكون الرتيب نتيجة هذا الانفجار. أرضنا التي صممت لنا بإتقان ما بعده إتقان كانت من نتائج هذا الانفجار العظيم.
حسناً، كيف يمكن أن يتكون هذا النظام الرائع بعد الانفجار العظيم؟ شيء مدهش، أليس كذلك؟
جواب هذا السؤال سهل جداً. الذي خلق الكون هو الله تعالى، وطبعاً الذي قدر النظام الرائع في الكون أيضاً هو الله تعالى. والنظام في الكون دليل على علم الله تعالى وقدرته المطلقة وتصرفه الحكيم. يبين الله تعالى هذا في كتابه الحكيم بقوله:
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
المجموعة الشمسية. مجموعتنا الشمسية تتكون من الشمس وتسعة كواكب وواحد وستين قمرا تابعا لها. وفي الفراغ الذي بين هذه الكواكب مذنبات وشهب. والشمس هي أكبر هذه الأجرام السماوية، فهي مركز المجموعة الشمسية. هذه الكواكب التسعة هي جزء من المجموعة الشمسية، تدور حول نفسها وحول الشمس بشكل متسلسل وباستمرار، لنتابع من أقرب الكواكب إلى الشمس بالترتيب إلى أبعدها. ترتيب أرضنا هو الثالث في قربها من الشمس. لكل كوكب موجود في المجموعة الشمسية صفات خاصة، درجة حرارة بعضها عال جدا إلى حد أنها تذهب المعادن، وحرارة بعضها باردة إلى أقصى درجات التجمد، وبعض الكواكب يتألف بشكل تام من الغازات، وبعضها الآخر صغير حجمه كحجم القمر.
لنقم برحلة إلى المجموعة الشمسية ولنبدأ بالشمس أولا. نعم، هل أنتم مستعدون يا أصدقائي؟ نحن ذاهبون.
الشمس. الشمس أكبر جرم فضائي في المجموعة الشمسية. الشمس حارة جدا، تتشكل من بعض الغازات المحترقة، على سطحها انفجارات دائمة تساوي الواحدة منها ملايين القنابل الذرية. تنتشر عن هذه الانفجارات شرارات ضخمة حجمها أكبر من حجم أرضنا بأربعين إلى خمسين ضعفا. الشمس التي تبدو كرة من النار تصدر حرارة وضوءا كبيرين. الفضاء ظلام دامس، وأرضنا كوكب في هذا الظلام الدامس. لا يوجد في هذا الظلام كوكب يستطيع أن يضيء ويدفئ أرضنا غير الشمس، فلو لم تكن الشمس لكان الليل دائما ولغطى الجليد كل مكان. وفي مثل هذه الحالة تنعدم الحياة على الأرض، ولنعدم وجودنا أيضا. الحرارة الآتية من الشمس عالية جدا أيام الصيف، وبالرغم من كونها بعيدة عن الأرض بملايين الكيلومترات، فالحرارة التي تنشرها في الفضاء كبيرة جدا، ويصل منها 2 بالألف فقط إلى أرضنا. حسنا، إذا كانت الحرارة مرتفعة إلى هذا الحد على أرضنا على الرغم من كونها بعيدة عن الشمس، فكم تبلغ حرارة سطح الشمس؟ تبلغ الحرارة على سطح الشمس 6000 درجة، أما في داخلها فعالية جدا، ترتفع إلى 12 مليون درجة. حدد الله تعالى المسافة بين الأرض والشمس بأدق النسب، فلو كانت الشمس أقرب إلينا بقليل لاحترق كل شيء، ولو كانت أبعد عنا بقليل مما هي عليه لتجمد كل شيء، وطبعا تستحيل الحياة في الحالتين. في الحقيقة هناك ما يشبه ذلك، فالمناطق القطبية التي لا يصلها إلا القليل من حرارة الشمس تغطى بطبقات جليدية دائمة، أما المناطق الاستوائية التي يصلها الكثير من الحرارة فتكون حارة دائما. إلا أن فرق الدفء بين المناطق القطبية والمناطق الاستوائية يؤمن إقليما معتدلا في أكثر المناطق في الأرض، أي تأمين بيئة مناسبة للحياة. وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله التي وسعت كل شيء. لو لم يحدد الله تعالى هذه الدقة في المسافة بين الشمس والأرض كما هي الآن لم تكن هناك حياة على الأرض، فصغر الشمس أو كبرها وبعدها أو قربها كان كافيا لأن يجعل الأرض غير صالحة للحياة. غير أن الله تعالى خلق الشمس والأرض والنظام الشمسي كله بطريقة دقيقة لتستمر الحياة على الأرض. يخبرنا الله تعالى في آية قرآنية أن الشمس والقمر يتحركان بأمره تعالى بقوله:
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
عطارد. أقرب كوكب إلى الشمس هو عطارد، وطبعا هو أشد الكواكب حرارة أيضا. أغرب خاصية لعطارد هو دورانه حول نفسه ببطء كبير. سرعة دورانه حول نفسه بطيئة جدا، يكاد يصل إلى سرعة الدوران الذي يقوم به حول الشمس. أثناء دوران عطارد حول الشمس مرتين يكون قد دار حول نفسه 3 مرات فقط. يمتد طول الليل والنهار إلى هذا الحد، مما يجعل وجهه المخالف للشمس يجمد بينما يحترق الوجه الآخر، ويتكون فرق هائل في درجات الحرارة بين الليل والنهار يصل إلى 1000 درجة. ووسط متقلب كهذا لا يصلح لحياة أي كائن. الزهرة. ونحن نبتعد عن الشمس قليلا نجد الزهرة بعيد عطارد. الزهرة ألمع كوكب في السماء بعد الشمس والقمر. انظر ليلا إلى السماء، النقطة المتلألئة بعيدا هي الزهرة. تحكم الزهرة حرارة حارقة تنتشر على وجهها، براكين تتفجر باستمرار، تصل الحرارة على سطحها ما يقارب 450 درجة، تكفي لإذابة بعض المعادن. والخاصية الأخرى للزهرة الغلاف الجوي الكثيف المكون من طبقة كثيفة لثاني أكسيد الكربون، ومع ذلك هناك طبقات حمضية مميتة بثخانة عدة كيلومترات في غلافها الجوي، ولهذا السبب تهطل فيه أمطار حمضية قاتلة على الدوام، فلو ذهب أي إنسان إلى سطح كوكب الزهرة لمات فورا. الأرض. يظهر بعد الزهرة مباشرة الكوكب الأزرق، أرضنا، الكوكب الوحيد الذي يصلح للحياة فيه في مجموعتنا الشمسية. المريخ. المريخ كوكب ميت، يستحيل أن يعيش أي كائن في المريخ، ولهذا أسباب مهمة جدا. الأول، الغلاف الجوي للمريخ مزيج سام يحوي ثاني أكسيد الكربون الكثيف. الثاني، لا يوجد ماء أبدا على سطح الكوكب. الثالث، الحرارة في المريخ حوالي 53 درجة تحت الصفر. والرابع، في المريخ رياح قوية وعواصف رملية تستمر شهورا. المشتري.
والآن نصل إلى المشتري الذي هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. أصغر الأرض الآن. تريدون أن تستريحوا هنا قليلا؟ ولكن هذا غير ممكن.
لماذا؟ لأن المشتري كرة ضخمة متكونة من الغاز، ولا يوجد على سطحه يابسة أبدا. قطر المشتري أكبر من قطر الأرض بأحد عشر ضعفا. يمكن أن يحوي 1300 كوكب بحجم كرة الأرض. الباحثون في الفلك علموا منذ 300 سنة بوجود بقعة حمراء كبيرة على سطح هذا الكوكب الضخم، وتبين فيما بعد في هذا العصر أن هذه البقعة الحمراء ما هي إلا عاصفة كبيرة تتسع لكرتنا الأرضية كلها، أي أن المشتري كوكب لا يوجد على سطحه أي يابسة، بل عليه عواصف هائلة تمتد إلى مئات السنين وتستحيل الحياة على سطحه. زحل. يعرف زحل بالحلقات الموجودة حوله، وهو أكبر كوكب بعد المشتري. تتكون هذه الحلقات من الغاز وقطع الصخور. الحرارة في هذا الكوكب تنخفض بحيث لا يمكن للكائنات أن تعيش فيه، إنها 178 درجة تحت الصفر. لو وقع زحل على محيط كبير بما فيه الكفاية لطفى على سطح الماء، إلا أن زحل كبير جدا بحيث يمكنه أن يحوي 750 كوكبا بحجم كرتنا الأرضية.
كيف يستطيع السباحة في الماء؟ في الحقيقة تشوقت مثلكم لمعرفة ذلك، وأريد معرفة الحقيقة، لأن كوكب زحل يتكون من الغاز تماما، ولكونه خفيفا جدا يستطيع أن يسبح في الماء.
أورانوس. أورانوس ثالث أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية. حرارة غلافه الجوي حوالي 214 درجة تحت الصفر، أي أن هذا الكوكب أيضا بارد إلى حد أنه يجمدنا في أقل من ثانية. أما غلافه الجوي المكون من الغاز السام فلا يستطيع أي كائن التنفس فيه، فهو غير صالح للحياة أيضا. نبتون. ونحن نتجه في المجموعة الشمسية نحو الخارج قليلا نجد نبتون. نبتون قطره أكبر من قطر أرضنا بأربع مرات. غلافه الجوي يتكون من غاز سام للإنسان. تهب على سطحه عواصف قوية جدا تصل سرعتها إلى 2000 كيلومتر في الساعة. وهذا الكوكب أيضا بارد جدا. حرارة سطحه حوالي 218 درجة تحت الصفر. بلوتو. بلوتو أصغر وأبعد كوكب عن الشمس. مشاهدة هذا الكوكب صعبة جدا. لم يستطع حتى أكبر مرصد معرفة شيء عنه سوى بعض الظواهر الواضحة فيه. درجة الحرارة في بلوتو أكثر من برودة أيامنا التي لا نستطيع تحملها في الشتاء بمئة ضعف، أي أن برودته عالية جدا إلى درجة أنها تنهي حياتنا في لحظة. ما شاهدناه إلى الآن يبين لنا حقيقة مهمة، فلا يوجد كوكب في المجموعة الشمسية شروطه ملائمة للحياة غير الأرض، كل واحد منها جسم ضخم ميت وصامت. أما أرضنا فكوكب ملون، فيه كل شيء يلزم الحياة، فيها الحقول الخضراء والبحار الزرقاء، لذلك ترى جميلة جدا من الفضاء. الله تعالى خلق الأرض بشكل يستطيع الناس والكائنات الأخرى العيش فيها. يوضح الله تعالى هذه الحقيقة في كتابه الكريم الذي يوضح لنا الطريق المستقيم بقوله:
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الأجرام السماوية الأخرى. توجد بعض الأجرام السماوية الأخرى في المجموعة الشمسية، منها المذنبات والشهب والنيازك. المذنبات تشكلت من الغازات المتجمدة والغبار، تبدأ أحيانا بالتجول حول أطراف الشمس، وكلما اقترب المذنب من الشمس يبدأ بالتبخر بسبب تأثره بالحرارة، ونتيجة التبخر يظهر ضوء لامع. الشهب هي قطع صخرية ضخمة في الفضاء، توجد غالبا بين مداري المريخ والمشتري. بعض الشهب كبيرة جدا، يصل قطرها إلى 1000 كيلومتر. النيازك، النيازك خليط من الحديد والحجر أو من الحجارة الصغيرة المتناثرة من الشهب أو المذنبات. بعض النيازك تصطدم بأرضنا أحيانا، وأثناء تقدمها في الغلاف الجوي تبدأ بالاحتراق، وهكذا تقل خطورتها وتترك خلفها خطا رفيعا أثناء احتراقها يقال له النيزك. غير أن بعض النيازك لا تحترق تماما ولا تنتهي، ويقع شيء منها على سطح الأرض، يقال للنيازك الواصلة للأرض شهاب. وعند وقوع النيازك على الأرض يمكن أن تتسبب بأضرار متفاوتة حسب حجمها، فمثلا هذه الحفرة العملاقة نشأت من سقوط نيزك، وأرضنا تتعرض لمثل هذا الخطر في كل لحظة، إلا أن الله تعالى وحده هو الذي يحمينا من هذا الخطر بأن جعل الغلاف الجوي سقفا يحفظنا إلى حد أنه يذيب ويحرق كل النيازك القادمة إلى الأرض تقريبا. وهذا نموذج واحد من نماذج لطف الله تعالى ورحمته الواسعة بنا، فقد خلق كل شيء وقدره تقديرا. الخلاصة: الله تعالى المجرات الضخمة، الكواكب والنجوم في تناسق وتلاؤم عظيمين، وجعل الأرض مأوى خصصه لحياة الإنسان والكائنات الأخرى. والخالق العظيم يخبرنا في القرآن الكريم نعمه هذه علينا بقوله:
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء يخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
أصدقائي، لا تنسوا أن الله تعالى هو الذي سهل عيشنا في هذا الكوكب الضخم وحمانا من كل أنواع الأخطار. لهذا ينبغي علينا شكر الله تعالى دائما، فالحمد لله رب العالمين.